بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها كفى ذلك في حق المولى لو أراد وطئها. لو ابتاع بمعنى لو اشترى المملوك يعني العبد المأذون من سيده بالشراء أمة اشتراها لسيده واستبرأها، بمعنى أنه العبد المأذون من المولى يشتري أمة لسيده ويطلب العبد من هذه الأمة أن تستبرأ ويتركها مدة طهرين مثلا، حينئذ جاز للمولى أن يطأها بدون استبراء آخر، لأن احنا قلنا من أحكام شراء الأمة أنه المالك الجديد الذي يشتريها لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها، أقل مدة يستبرئها هو بحيضة. فهنا اللي اشترى مو المالك، اللي اشترى عبد للمالك لكن هو مأذون من السيد في الشراء له. فإذا اشترى المملوك المأذون من سيده بالشراء أمة لسيده والمملوك استبرأها، يعني طلب منها أن تنتظر فترة لكي مثلا حيضة أو طهرين مثلا، ثم بعد ذلك أراد المولى أن يطأها كفى ذلك، يعني كفى استبراء العبد بمنع الأمة.
مولى
العبد يكفي لو أراد من يطأها المولى، لأن المولى هو اللي اشترى هو المالك، بس العبد مجرد واسطة في الشراء، واللي قام باستبراء الأمة هو العبد، هذا يكفي. فحينئذ إذا اشترى العبد لمولاه هذه الأمة واستبرأها وتركها مثلا مدة حيضة أو طهرين جاز للمولى أن يطأها بدون استبراء آخر. نعم، طبعا هذا إذا العبد أخبر المولى بأنه قد استبرأها والمولى المالك وثق به، فحينئذ راح يملكها المولى ويجوز له أن يطأها. نعم. وإذا كاتب الإنسان أمته حرم عليه وطؤها، فإذا انفسخت الكتابة حلت ولا يجب الاستبراء. إذا كاتب الإنسان أمته، المكاتبة ستأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب العتق، المكاتبة أنه السيد أو المالك يكاتب العبد أو الأمة إنه متى ما أدت قيمة رقبتها فقد عتقت. فمثلا قيمة الأمة 1000 دينار، تتكاتب الأمة مع سيدها إنها متى ما أدت قيمة 1000 دينار له وتعطيه على شكل أقساط، مثلا في كل شهر 100 دينار لمدة 10 أشهر، فمتى ما أدت مال الكتابة له تحررت رقبتها. حينئذ إذا حصل، طبعا المكاتبة هي نوع من أنواع المعاقدة، فهو عقد يحصل بين الأمة والسيد، وهذا العقد عقد لازم، والأمة تكون ملزمة بدفع قيمتها للسيد، ومتى ما سددت مالها وقيمة رقبتها تحررت. فإذا حصلت مكاتبة والإنسان كاتب أمته، يعني المالك كاتب أمته، إذا حصل عقد المكاتبة والمعاوضة حرم على المالك أن يطأ أمته. لماذا؟ لأن الكتابة تقتضي نقلها من ملكه ويبقى مالك لها، لكن بالملكية المتزلزلة. الملكية عندنا قسمان، قسم يسمى بالملكية المستقرة، مثل شخص يشتري دارا ويدفع ثمنها حينئذ تصبح ملكه، ملكه بمن؟ بالملكية المستقرة. وعندنا نوع من أنواع الملكية، الإنسان يبقى مالك للشيء لكن ملكيته متزلزلة، يعني غير ثابتة. مثال ذلك مثل شخص يشتري دار، لكن شراء الدار فيه عقد خيار للفسخ، في أي وقت يستطيع المشتري أن يفسخ ويرجع المال ويأخذ الدار. هذا طبعا المشتري من يشتري الدار يملك الدار لكن ملكيته متزلزلة، يعني غير ثابتة، في أي وقت صاحب الخيار يفسخ ويرجع الدار. هنا نفس الكلام، عقد المكاتبة من نوع الملكية المتزلزلة، هي كاتبة الأمة كاتبة سيدها أنها متى ما تؤدي قيمتها تحررت، فيبقى المالك السيد مالكها بس على نحو الملكية متزلزلة. نعم يعني الغير ثابتة. أحسنتم. إذا هي أدت مال الكتابة كله تحررت وارتفعت ملكيته عنها. نعم هذا طبعا الكتابة ايش تقتضي؟ تقتضي أن ملكيتها تنتقل وتصبح حرة، لكن غاية الأمر هي حرة وموقوفة على أداء مال الكتابة، لأن هي كاتبة سيدها على حريتها. فإذا هي تنتقل ملكيتها وتصبح حرة، لكن ويبقى المالك والسيد مالك لها على نحو الملكية المتزلزلة، فلهذا رح يحرم عليه وطؤها لأنه ملكيتها خرجت من عنده، إنما هي ملكة نفسها بحريتها لكن على نحو الملكية المتزلزلة، فبقى هو يملكها متزلزلا، فلهذا تقتضي أنه يحرم على المالك والمولى أن يطأها كما دلت الروايات. نعم إذا فسخت الكتابة حلت له، يعني إذا الأمة عجزت عن تسديد مال الكتابة، مثلا دفعت شهر شهران ثم توقفت، ما عندها أموال تدفع للمالك المولى، فإذا حصل العجز منها في أداء مال الكتابة ولم تستطع الأمة إتيان المال المعين في الزمان المعين اللي اتفقوا عليه في ضمن عقد ومعاوضة الكتابة، راح تنفسخ الكتابة، ترجع هي ملكا له بالملكية المستقرة. نعم وحينئذ جاز له وطؤها، لأن سوف ترجع في ملكه فتحل له ويجوز له وطؤها. هنا لو عادت وحلت له هل يجب عليها أن تستبرئ؟ المصنف قال لا يجب عليها الاستبراء. لماذا؟ لأن هو نفسه هو الواطئ واحد والماء واحد، سابقا كانت ملكه والآن رجعت إلى ملكه، فالواطئ واحد وصاحب الماء واحد، فلهذا لا يحتاج إلى استبراء جديد. نعم إذا لم يحصل وطئ محترم آخر، أما إذا حصل وطئ محترم آخر كما لو مثلا وطئت شبهة، الوطئ الشبهة محترم شرعا ويجب لأجله ماذا؟ عدة وطئ الشبهة، فإذا حصل وطئ الشبهة حينئذ لا بد أن ماذا؟ تستبرئ ولو بعدة وطئ الشبهة. قال وإذا كاتب الإنسان أمته، يعني الأمة كاتب السيد على حريتها في مقابل دفع مال قيمة رقبتها، حرم عليه يعني على المولى اللي هو الإنسان وضعها، لأن قلنا الكتابة تقتضي نقلها من ملكه وإن كان ملك عليها ملك متزلزل. فإذا فسخت الكتابة بأنه الأمة عجزت عن دفع مال الكتابة حلت له، ولا يجب عليها الاستبراء منه طبعا ما لم يكن هناك قد حصل وطأ محترم، فما لم يكن قد وطأها غير وطأ غير 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 وطأ محلل فحينئذ لا استبراء، لأن الغرض كما قلنا من الاستبراء التفريق بين المائين، وما دام ما حاصل وطأ غير وطأه إذن صاحب الماء واحد. نعم وكذا لو ارتد المولى أو المملوك ثم عاد المرتد لم يجب الاستبراء. الأمة محللة للمولى، لكن لو فرضنا أن المولى ارتد خرج عن الإسلام إلى ملة أخرى، طبعا لابد أن نفرض أن الارتداد هنا هو ارتداد ملي وليس فطري. لماذا؟ لأنه المولى يملك الأمة فيحل له أن يطأها، ولكن إذا ارتد أصبح كافر راح تحرم عليه الأمة، تحرم عليه أمته. نعم إذا عاد وأسلم راح ترجع ملكية الأمة له، هذا فقط في الارتداد الملي. أما الارتداد الفطري فالفقهاء يقولون أمواله لا ترجع ولو بعد توبته، وإنما تنتقل كميراث إلى ورثته. هذا حكم شرعي، لأن عندنا الارتداد قسمين فطري وملي. اللي يرتد بارتداد فطري، يعني شنو معنى ارتداد فطري؟ أصله أبوه وأمه مسلمان وولد على فطرة الإسلام ثم ارتد وترك الإسلام ودخل في ملة أخرى، سواء كانت ملة الكفر الملي أو الكفر المشرك الحربي، هذا يسمى ارتداد فطري. المرتد الفطري تحرم عليه زوجته وتحرم عليه إماءه وتقسم أمواله وتنتقل ميراث إلى ورثته. فإذا كان ارتداد فطري بعد ما يدفع. لا نعم، إذا كان إحنا متصورين إنه الارتداد هنا ارتداد ملة والمولى ارتد مليا لكن رجع وتاب واستغفر ورجع للإسلام، راح ترجع ملكية ماذا؟ الإماء له، كما ترجع حلية زوجاته له ترجع ملكية الإماء له. فإذا عادت الإماء له فحينئذ لا يجب الاستبراء على الأمة منه. لماذا؟ لأن قلنا الواطئ واحد وصاحب الماء واحد، فلا غرض من الاستبراء في ذلك. نفس الكلام لو ارتدت منه المملوكة، ثم بعد إذا ارتدت المملوكة أصبحت مشركة أو كافرة، فحينئذ راح تحرم على المولى، لا يستطيع أن يطأها لأنه لا تحل له المشركة والكافرة. لكن إذا عادت إلى الإسلام لم يجب عليها أن تستبرئ منه. لماذا؟ لأن أيضا الواطئ واحد وصاحب الماء واحد. وإن كان المالك يحرم عليه الوطئ حال الارتداد، سواء كان هو المشرك والكافر أصبح أو كانت الأمة هي اللي أصبحت كافرة في حالة الارتداد، كان المالك يحرم عليه الوطئ، لكن مع ذلك إذا رجع أحدهم للإسلام لا يجب الاستبراء لذلك، لأنه فارضين عدم تعدد الماء الموجب للاستبراء. لهذا قال وكذا، يعني وكذا لا يجب الاستبراء لو ارتد المولى المالك، المولى ارتد ارتداد ملي وخرج عن ملة الإسلام. الارتداد الملي يعني كان أصله يهودي أو نصراني، دخل بالإسلام ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى ملته اللي هي النصرانية، هذا يسمى ارتداد ملي. من يرتد راح تحرم عليه إماءه، لكن إذا تاب واستغفر وعاد إلى الإسلام رجعت ملكية الإماء له. نعم أحسد. وأما كذلك لو ارتدت المملوكة، المولى المالك بقى مسلم بس المملوكة هي اللي ارتدت، راح تحرم عليه لأنه المشركة والكافرة تحرم على المسلم كما أن الكافر والمشرك يحرم على المسلمة. لكن ثم عاد المرتد، المرتد منهما إلى الإسلام سواء كان المولى أو المملوكة، لم يجب الاستبراء لأنه قلنا الماء ما متعدد حتى يستوجب الاستبراء. ولو طلقت الأمة بعد الدخول لم يجز للمولى الوطئ إلا بعد الاعتداد وتكفي العدة عن الاستبراء. لو طلقت الأمة المتزوجة من الذي قد تزوجها مولاها من قبل زوجها، لكن بعد أن دخل بها زوجها، يعني الأمة اللي زوجها المولى من شخص والزوج دخل بيها ثم طلقها، لما يطلقها هي طبعا باقية ملكا إلمن على ملك مولاها سيدها، فإذا خلت من الزوج رجعت حلية الوطئ للمولى، يعني المولى يرجع يطأها يستطيع، ولأنه راح يحل له الاستمتاع بها. الأمة طبعا لا 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 مانع من أنه الأمة تبقى على ملك سيدها، بس هي من زوجة من زوج آخر، بس يكون الزواج بإذن المولى والمولى هو يزوجها، فإذا زوجها تحرم على المولى بعد لا يستطيع أن يطأها، لأن هي تصبح حلية الاستمتاع فقط لزوجها. وإذا كانت غير متزوجة هي حلال لمالكها ومولاها، يحل له وطئها والاستمتاع بها. وإذا طلقت من زوجها أصبحت خالية وانتهت عدتها، أصبحت خالية من الزوج، وأحسنتم، وإذا أصبحت خالية من الزوج رجعت حلية الاستمتاع إلى المالك. فهنا الأمة متزوجة وزوجها دخل بها وطأها ثم طلقها، الآن رجعت ملكيتها، هي باقي على ملكيتها على لسيدها ومولاها، رجعت حلية الاستمتاع لسيدها، لكن لا يحل له أن يطأها إلا بعد أن تستبرئ. ويخفي عدة الطلاق عن مدة الاستبراء، لأن عدة الطلاق للأمة طهران وعدة الاستبراء حيضة، فيخفي ذلك. لماذا؟ لأنه راح يحصل الغرض من الاستبراء وزيادة. إحنا الغرض نريدها تستبرئ حيضة، هي استبرأت أكثر من حيضة، استبرأت بقرآن من عدة الطلاق، طهران وقرآن من عدة الطلاق من زوجها، فتكفي العدة عن الاستبراء، لأن راح يحصل الغرض منها وزيادة، فيدخل الأقل اللي هو الحيضة الاستبراء تحت الأكثر اللي هو الطهران، وبذلك حينئذ بعد انتهاء فترة العدة يحل للمولى وطؤها. قال: ولو طلقت الأمة، يعني طلقت من قبل زوجها، وكانت هذه الأمة قد متزوجة بإذن السيد من قبل المولى بعد الدخول، يعني بعد أن دخل زوجها بها، رجعت الآن وراء ما حصلت الطلاق أصبحت خالية من الزوج، رجع حلية الوطء والاستمتاع علما للمولى، لكن ما يجوز ليطأها إلا بعد الاعتداد، إلا بعد أن تكمل عدة الطلاق من زوجها اللي هي ما هي قرآن أو طهران، لأنه حتى نفرق بين المائين المحترمين. صحيح المالكي رجعت له حلية الاستمتاع، بس سابقا هاي الأمة قد وطئت من قبل زوجها، فيحتمل أنه يصبح هناك حمل، والحمل لابد أن نعرف ننسبه إلى صاحب الماء. فإذا كان الملك بالنسبة إلى المولى، وإن كان الملك بالنسبة للمولى لم يتبدل، لكن مع يعني هي باقية ملك له، لكن هناك كان يحرم عليه يطأها، هنا الآن رجعت حلية الوطئ، فلهذا لا يحل أن يطأها إلا بعد الاعتداد، يعني تلزم عدة الطلاق من زوجها اللي هو طهران، وتكفي العدة عن الاستبراء. إذا أنهت عدة الطلاق من زوجها هذا كافية، ما حاجة أن تستبرأ استبراء جديد بحيضة، لأنه الحيضة دخلت ضمن القرآن، فيعبرون الفقهاء حصل الغرض منها وزيادة، لأن الحيضة دخلت تحت الطهران، فراح يدخل الأقل اللي هو حيضة الاستبراء تحت الطهران اللي هو عدة الطلاق من زوجها، ويحصل تفريق بين المائين. نعم، لا ما يحق له، لا يحل إلا بعد أن تنتهي من عدتها. هي هاي فائدة العدة، فائدة العدة التفريق بين المائين، فتقوم مقام فائدة الاستبراء. نعم، لا يحل للمالك أن يطأ أمته لو كانت في عدة الطلاق من زوجها. نعم، ولو ابتاء حربية فاستبرأها فأسلمت لم يجب استبراء ثاني. لو ابتاع، بمعنى لو اشترى المسلم أمة حربية يعني ليست مسلمة، والأمة الحربية يعني كافرة أو مشركة، طبعا عندما يشتريها هو يملكها ويملك خدمتها وطاعتها، لكن لا تحل بالاستمتاع بها، لأنه كما عندنا إحنا عندنا حكم في الزواج أنه المسلم تحرم عليه الكافرة والمشركة، كذلك في الإماء المالك المولى تحرم عليه الكافرة المشركة. في استباحة البضع بعقد النكاح أو بعقد الملكية تحرم الكافرة أو المشركة. نعم، الآن هو اشترى المسلم، اشترى الأمة الحربية الكافرة وهي محرمة عليه، يعني لا يحل له وطئها، لأن لا يحل له الاستمتاع بها لكونها مشركة حربية. نعم، له يملكها وله لها حق الطاعة عليه، يعني هي تطيعه تخدمه، لكن ما لها حق الاستمتاع بها. فاستبرأها يعني تركها مدة استبراء حيضة واحدة، فأسلمت سواء كان إسلامها بعد الاستبراء أو في أثناء الاستبراء لم يجب استبراء ثاني. عندما تسلم راح تصبح مسلمة، وإذا أصبحت مسلمة وهو مالك لها يحل له الاستمتاع بها. ولكن نأتي هنا عندنا سؤال: هل يجب أن تستبرأ استبراء ثاني جديد بعد إسلامها، أو يكفي الاستبراء الذي التزمت به من حين شرائها؟ المصنف قال لن يجب استبراء ثاني، وإن كان هو يحرم عليه وطئها في حال كفرها، لكن مع ذلك لا يجب استبراء ثاني، لأن الغرض من الاستبراء حصول التفريق بين المائين، وهي سابقا كانت مملوكة والمالك دخل بها، وما دام حصلت الحيضة هذا كافي، لأن الغرض من الاستبراء هو التفريق بين المائين، وما دام حصل تفريق بين المائين بأنها التزمت بالحيضة فهذا كافٍ، وإن كانت مدة الاستبراء اللي لزمتها أثناء كونها حال كافرة، وكان المالك المولى يحرم عليه وضعها ولم تحل له، هذا ليس شرطا في صحة الاستبراء، فاستبراءها صحيح ولا تحتاج إلى استبراء ثاني. نعم. وكذا لو ابتاعها واستبرأها محرما بالحج كفى ذلك في استحلال وضعها إذا أحل. يعني وكذا، يعني وكذا لم يجب استبراء ثاني. لو ابتاعها، يعني لو اشتراها، اشتراها المسلم واستبرأها، يعني المسلم اشترى الحربية واستبرأها وكان هو محرما بالحج، يعني كان يحرم عليه وضعها من جهة ماذا؟ من جهة الحج. هذا طبعا اشترى للأمة مطلقا، لا خصوص الحربية، حتى المسلمة، لأن الأمة المسلمة كذلك يحرم على المحرم للحج أن ماذا؟ أن يطأها. فلو من محرمات الإحرام، إذا شخص أحرم للحج تحرم عليه مقاربة النساء. فلو افترضنا أنه اشترى أمة مسلمة، ابتاعها يعني اشترى أمة مسلمة واستبرأها بحيضة وهو محرم بالحج، وكانت هي محرمة عليه بسبب إحرام الحج، لأن المسلم إذا أحرم للحج حرمت عليه 25 محرم تسمى تروك الإحرام، من ضمنها مقاربة النساء، فهي كانت محرمة عليه أثناء فترة الإحرام للحج وهي قد استبرأت بحيضة، ولكن بعد استبرائها بحيضة هو حل من إحرامه، هل هذه استبراؤها بالحيضة أثناء فترة إحرامه كافية أو تحتاج إلى أن تستبرأ باستبراء جديد؟ المصنف قال لا يحتاج إلى استبراء ثاني. وكذا لم يجب استبراء ثاني لو ابتاعها، يعني اشتراها المولى المسلم واستبرأها، سواء كان طبعا اشترى أمة مسلمة واستبرأها يعني تركها حيضة وكان هو محرما بالحج، ولما كان في إحرام الحج كانت هي محرمة عليه بسبب الإحرام بأن يحرم مقاربة النساء، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل، يعني كفى ذلك في حلية وطئها إذا أحل من إحرامه. ومتى الحاج يحل من إحرامه؟ لما يؤدي مناسك الحاج ويطوف بالبيت ويذبح ويحلق وينهي أعمال يوم العاشر من ذي الحجة، تحل له حينئذ ماذا؟ مقاربة النساء. فحينئذ إذا أحل من إحرامه بعد الحلق والذبح وإنهاء مناسك الحج تحل له. وهذا الاستبراء اللي لزمته أثناء فترة كونه محرم للحج كافي ولا يحتاج إلى استبراء ثاني. الفصل السابع، هاي كلامنا بالأمة المسلمة، أما الأمة الحربية فلا تحل إلا إذا أسلمت. نعم. الفصل السابع في اللواحق وفيه مسائل، يعني ما يلحق بالعدة من أحكام، رح نتكلم عن بعض الأحكام اللي هي ملحقة بالعدة، منها أنه المرأة المطلقة إذا طلقت تبقى حق نفقة السكن على زوجها، فلا يحق له أن يخرجها من داره ولا يحق لها أن تخرج إلا بإذن زوجها إذا كان طلاقها بالطلاق الرجعي. وكذلك نتكلم عن نفقتها من قبيل الكسوة والطعام والشراب ما دام هي مطلقة بالطلاق الرجعي، إذن هي بمنزلة الزوجة، فيبقى حق النفقة موجود عليه من على الزوج. قال وفيه مسائل، المسألة الأولى، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوج من بيته إلا أن تأتي بفاحشة. من الأحكام المتعلقة بالعدة، إذا الزوج طلق زوجته طلاق رجعي يعني يجوز له الرجوع إليها أثناء فترة العدة من دون عقد جديد، لا يجوز له أن يخرج الزوج المطلق من بيته في أثناء فترة العدة، لأن ما دام هي مطلقة بالطلاق الرجعي هي بمنزلة وحكم الزوجة، فيبقى حق السكنة واجب عليه، كون هو يوفر لها حق السكنة، وواجب عليه ذلك، فلهذا لا يجوز له أن يخرج الزوجة المطلقة من بيته أثناء العدة، وهذا مستفاد من قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قوله تعالى واسكنوهن من حيث سكنتم، يعني بعد أن تطلقوا النساء إذا كان طلاقهن رجعي فأبقوهن في المسكن، ما يجوز للزوج يخرجها من المسكن لأن لها حق النفقة على زوجها بتوفير نفقة السكنى، هذا فإذا لا يجوز لمن طلق زوجته بالطلاق الرجعي أن يخرج زوجته المطلقة من بيته أثناء فترة العدة. نعم هناك استثناء مستفاد من الآية المباركة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ الفاحشة في اللغة بمعنى ما يستنكر من القول والفعل، وتطلق على كل فعل معصية، لكن وقع خلاف عند الفقهاء في تفسير الفاحشة اللي وردت في الآية المباركة، بل وقع خلاف حتى عند المفسرون. فالبعض فسر الفاحشة بأنها ماذا؟ أن تأتي بفاحشة الزنا، يعني إلا أن تزني فحينئذ يجوز للزوج أن يخرجها من داره. والبعض فسر الفاحشة بأنه كل فعل معصية يستوجب الحد، مثل منه الزنا، شرب الخمر، السرقة، مثلا أن تعمل بالقيادة، القيادة يعني تجمع اثنين على فعل الحرام، هاي سمى القيادة، هذا أمر محرم وعليه ماذا؟ الحد. فإذا كان فعلها من نوع المعاصي اللي يستوجب الحد والعقوبة، واضح عندكم معرفة الحد، الحد هي العقوبة اللي حددها الشارع لارتكاب ماذا؟ بعض الفواحش أو المعاصي، مثل حد السرقة، حد الزنا، هذا يسموه بالحد. إذا كان محدد من الشارع ومعين العقوبة، مثل الزاني يجلد 100 جلدة، مثل السارق تقطع يده، هذا يسموه الحد. وإذا كانت العقوبة ما محددة من الشارع يسمى التعزير، هذا يقوم به منه الحاكم الشرعي. فإذا هي جاءت بفاحشة تستوجب الحد فحينئذ يجوز له أن يخرجها من داره، مثل الزنا، شرب الخمر، السرقة ونحوها، فتخرج من الدار لأجل إقامة الحد عليها، حد السرقة تقطع يدها، حد الزنا تجلد مثلا وهكذا، أو ترجم، وحد ماذا؟ شرب الخمر كذلك يجلد، فتخرج من الدار لأجل إقامة الحد عليها. وأدنى ما يرتكب من الفاحشة أو ما تخرج من أجله من دار زوجها وبيته هو أن تؤذي أهله. نعم هذا على القول بأن الفاحشة مطلق المعصية، وأقل المعاصي اللي ترتكبها الزوجة إنها يستطيل لسانها على زوجها أو أهله وتسبب لهم الأذية، يعني هي موجودة في بيت زوجها ولكن تسب أو تشتم زوجها، تعامله بغير الإحسان ولا تعاشره بالمعروف، أو تؤذي أهله، هم تسبهم تشتمهم مثلا، أو مثلا تقدحهم، فحينئذ هذا أدنى ما تخرج له من الدار هو أن تؤذي أهله. هذا طبعا على القول بماذا؟ بأن الفاحشة هي مطلق ارتكاب فعل المعصية. أما إذا قلنا أنه الفاحشة هي خصوص ما يستوجب الحد كالزنا مثلا، فحينئذ لا تخرج، وليس لزوجها أن يخرجها من الدار حتى لو آذت أهلها. نعم، فإذا أكو خلاف عند الفقهاء في تفسير الفاحشة، لكن الفقهاء والمفسرون، لكن أقل حد المتفق عليه هو الزنا، لأن الزنا هو فاحشة مبينة، ومن خصه بالزنا بعد لا يحق للزوج ولا يجوز له أن يخرج زوجته إذا ارتكبت فعل المعصية الآخر. وليقول إن الفاحشة مطلق ما يستنكر من القول والفعل فيجوز له أن يخرجها من داره، وأقل فاحشة يخرجها لأجل ذلك ما هي؟ إنه تؤذيه بالكلام أو تؤذي أهله بالسب أو الشتم أو القدح، فله أن يخرجها. قال لا يجوز لمن طلق رجعيًا يعني يطلق زوجته بالطلاق الرجعي أن يخرج الزوجة يعني المطلقة من بيته ما دامت هي في العدة، لأن قلنا هي بمنزلة الزوجة فيجب سكنها على الزوج، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، طبعًا سواء كانت حائلًا أو حاملًا ماكو فرق. نعم، والفاحشة قلنا ما يستنكر من القول والفعل، وهي يعني الفاحشة. أنت الآن يريد يفسرها المصنف، المصنف ذكر تفاسيرها المتعددة، أن تفعل ما يجب الحد فتخرج لإقامته، هذا على من قال إن الفاحشة هي فعل المعصية واللي يستوجب الحد، مثل السرقة، القيادة، شرب الخمر، الزنا، فتخرج لإقامته يعني لإقامة الحد عليها. وأدنى ما تخرج له يعني وأدنى فاحشة للزوج أن يخرج زوجته من بيته إذا ارتكبتها على القول بأن الفاحشة هي مطلق ما يستنكر من القول والفعل، هي أن تؤذي أهله، هذا على القول، هي أن تؤذي أهله، مثل أهله أو أقرباءه أو أهل الزوجة، استطالت عليهم بلسانها بسب أو شتم أو قدح، فله أن يخرجها من باب دفع أذاها. ويحرم عليها الخروج، هي كما يحرم على الزوج أن يخرج زوجته من بيته، كذلك يحرم عليها أن تخرج من بيته من دون إذن زوجها، لأن الآية قالت ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أيضا هن لا يخرجن إلا كان بإذن زوجها. ويحرم عليها الخروج من بيته، نعم ما لم تفطر، نعم ما لم يحصل عندها اضطرار للخروج من الدار، كما لو توقفت عليه مثلا حفظ مال أو نفس أو عرض، إذا بقت بالدار لعل أموالها تسرق، إذا بقت بالدار لعلها تقتل أو يصيبها الضرر البليغ، إذا بقت بالدار لعله أحد مثلا ينتهك عرضها، فهي موارد اضطرار يجوز لها الخروج، يجوز لها الخروج. وأيضا من موارد الاضطرار لو أصيبت بمرض ولا يوجد شخص يعالجها أو مثلا يوصلها إلى الطبيب، لها الحق بالخروج لأجل الاستطباب، هذا أيضا من موارد ماذا؟ الاضطرار. أيضا من موارد الاضطرار لو كان دار الزوج غير مؤمن وكان عرضة للسرقة أو لدخول اللصوص عليها، وتريد تخرج من هذا الدار تذهب لمكان آمن لأنها تخاف على نفسها، هذا أيضا موارد الاضطرار اللي ذكرها الفقهاء. وكذلك لو كانت بين أيدي قوم فسقة فتخاف على نفسها، كما لو كانت هي تعيش مع أهل زوجها لكن أخوانه اللي تعيش معهم فسقة وتخاف منهم إنهم ماذا يتجاوزون على عرضها فخرجت، أو كانت قريبة من جيران والجيران يؤذوها أو يسببوا لها الحرج وهكذا، هذه كلها موارد اضطرار في حفظ مال أو نفس أو عرض، أو دار الزوج غير حصينة تخاف من اللصوص، أو كانت بين يدي قوم فسقة تخاف على نفسها وعرضها، أو كانت تتأذى من الجيران، أو كانت تعيش مع أقرباء الزوج وهم يؤذوها بالكلام أو يسببوا لها حرج شديد، فلهذا لا تستطيع أن تسكن معهم، هذا مورد اضطرار يجوز لها الخروج من دار زوجها. ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر، نعم إذا كان عندها اضطرار للخروج، كما لو اضطرت للخروج لأجل التداوي من المرض، أو كانت تريد أن تصل رحمها مثل تزور أباها أو أمها، فعندها ضرورة لأجل الخروج، إذا كانت هذه الضرورة تقضى بالليل فتخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر، إذا أمكن دفع الضرورة بذلك المقدار وهو الخروج بعد منتصف الليل، مثلا تستطيع الخروج بعد منتصف الليل تستطبب برجوع للطبيب أو لصلة رحمها أو زيارة أهلها ثم ترجع قبل الفجر إذا أمكن، فيجب عليها ذلك. وهذا من المستفاد، مستفاد من موثق السماعة، موثق السماعة سألته، يعني سألت الإمام أبا عبد الله عليه السلام، هذا سألته تسمى رواية مضمرة. شنو يعني مضمرة؟ بها ضمير سألته لكن ما مصرح بذكر الإمام، لكن عادة سماعة أو كبار صحابة الأئمة لا يليق بهم إلا أن يسألوا الأئمة لأنهم كانوا فقهاء، لا معنى أنه سألته يعني سألت أحد من الناس. نعم، وهذا الضمير ضمير المعهود دائما وين ينصرف؟ لمن هو أهل للسؤال، وأهل السؤال في ذاك الزمان منه كان؟ الإمام. فلهذا نقول هاي الرواية حجة، والفقهاء والعلماء كيف يحلون الإغمار؟ يقولون الإغمار أنه مثل كبار صحابة الأئمة لا يليق بهم أن يسألوا إلا الإمام، والمعهود سؤاله في الأمة ذاك الوقت هو منه؟ الإمام عليه السلام، لأن هو صاحب العلم. يقول سألته عن المطلقة أين تعتد، قال في بيتها. لا تخرج، فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل. نعم، إيه بإذنه، بإذنه، نعم، بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا. ولا تخرج نهارا. طبعا إذا كان لا، هذا كلام للإضطرار. المضطر، المضطر يجوز لها تخرج، المضطر تخرج ولو كان بدون إذن زوجها، لأنه الإضطرار، الإضطرار يحل لها ذلك. إذا كانت زيارة مثل صلة رحم هاي لا، تأخذ إذن زوجها. نعم، نعم، طبعا إذا كان بإذن زوجها. طبعا هاي الرواية يستفاد منها إنها لا تخرج إلا إذا كان بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، لكن هاي الرواية ما يستفاد منها الوجوب. الفقهاء استفادوا أن هذا مأخوذ على نحو الاستحباب، لهذا بعض فقهائنا أفتى بجواز الخروج لها حتى ولو كان نهارا. نعم، الأولى رعاية لهذه الرواية أن لا تخرج إلا بعد منتصف الليل وتعود قبل طلوع الفجر، ولا تخرج نهارا، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه. لو رادت تخرج للحج والحج كان من نوع الحج المندوب، احنا الحج عندنا قسمين، حج واجب حجة الإسلام اللي هي مرة واحدة على المكلف، إذا كانت هي حاجة حجة الإسلام الواجبة وساقط عليها فرض الحج وأرادت أن تذهب للحج المندوب، يعني تريد تحج مرة ثانية وثالثة، هذا يسمى حج مندوب مستحب، لا تخرج في حج المندوب إلا بإذن زوجها، لأن هذا ليس من موارد الضرورة التي يجوز لها الخروج بها، وكذلك لا، ليس من موارد الاضطرار. وتخرج في الواجب وإن لم يأذن. نعم، لها الحق أن تخرج في الحج الواجب اللي يسمى وجوب مضيق، بالواجب المضيق، حتى لو لم يأذن لها زوجها للخروج للحج الواجب، لأن الحج الواجب من نوع الحج المضيق، الواجب المضيق اللي وجوب فوري، فإذا وجب على المطلقة يجب أن تذهب إلى الحج فورا حتى ولو لم يأذن لها سيدها، لم يأذن لها ماذا؟ زوجها المطلق. أما قوله وكذا فيما تضطر إليه، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. أتفضل. نعم،
قلنا بالأمة أنه لو كانت المولاة لا يحق لها الخروج، أقول حرمت عليه لو كاتبته.
نعم،
يعني
حرمة يعني
مجرد الكتاب له ثقب على ده.
لا لا، هي تكاتبه. نعم، ومن بعد ببعد الكتابة تؤدي أول قسط من مالها، حينئذ تحرم عليه.
مجرد الأداء لو يعني تقعد على الأداء.
لا لا، بمجرد الكتابة بعد لا يطأها، راح يأتينا إن شاء الله أنه يجب أن عقد المعاوضة يصل بمن؟ بأداء القصد اللي يسموها النجوم، ستأتينا إن شاء الله. النجوم يعني الأقساط، مواعيد الأقساط، أنه الكتابة بمن؟ تكون متصلة بدفع القسط الأول، تكاتبه الآن تدفع القسط الأول. طبعا الفقهاء قالوا مطلق الكتابة والمعاوضة هو بعد تحرم عليه. نعم أحسنت. نعم أحسنت. أي نعم
ما يوقع أنه مكاتب مزلزل، فأنا بعد ما تنتهي من المكاتب يعني بعد ما أدى رقابة لها
نعم
يصبح ملكيته متزلزلة؟
لا، هو بمجرد كاتبها ملكيته متزلزلة، يعني بعد ما ملكيته مو مستقرة. ليش؟ لأن ملكيته متوقفة على دفع مال الكتابة، فإذا دفعت مال الكتابة زالت الملكية المستقرة جميعها عنه. لكن إذا ما دفعت مال الكتابة وعجزت راح ترجع ملكيته مستقرة إلها، حالها حال الخيار اللي يشتري دار بحق الخيار. نعم.
بالنسبة للإرتداد فصلنا في الزوج
لو
المالك عفوا لو كان يعني ارتداد من لينا وفطرية.
نعم.
بالنسبة للزوجة لو ارتدت من لينا ما عندنا مشكلة، أما لو ارتدت عن فطرة
نعم نعم يحرم عليها زوجها
حتى لو
أي نعم مطلق الفطري. الفقهاء عندهم حكم اللي يرتد بالارتداد الفطري سواء كان رجل أو امرأة يحرم عليه زوجه وتبين منه وتفرق عنه ولا تحل له وتوزع أمواله سواء كان المرتد فطري الزوج أو الزوجة، يعني بعد الزوج لا يحل له الرجوع لها حتى ولو تابت واستغفرت. نعم إلا على قول موجود عند الفقهاء إن المرتد بالارتداد الفطري يستتاب، يعني نطلب منه التوبة، فإذا تاب رجع ورجعت ماذا أمواله ورجعت حلية زوجته، ولكن لا ترجع أمواله. هذا أكو قول، لأن مسألة خلافية والبعض فيها تفصيل، بها قول بالإطلاق وبها قول بالتفصيل. مشهور الفقهاء أنه تحرم عليه حتى لو عادت، ولأن المرتد بالارتداد الفطري لا يستتاب، يقام عليه الحد ويقتل. نعم
زين شغل إنه هاي
الأحكام
الأرداد
استفاد
إنه الكافر لا يملك
المسيرة كتلها. نعم. لا هو كان مسلم ويملكها والآن أصبح كافر.
فرضي أخرى إنه كافر.
إذا كان أي ماكو مانع، هو ارتد الآن حرمت عليه وخرجت من ملكه. إذا تاب واستغفر بعد الارتداد الملي رجعت ملكية الإماء له، بس بالارتداد الملي.
على الأصل
إنه كافر من الأصل. لا ما يملك المسلم. أي نعم، لأنه هاي مرت علينا القاعدة شرحناها اسمها قاعدة السبيل. المشرك ما إلى سبيل وسلطنة على المسلم، لا ما عندنا مشرك يملك أما مسلمة يشتريها، لأنه ما جعل للكافرين على المسلمين سبيلا.
هنا
نعم
استفاد إنه إذا كان عنده أم والأم أسلمت يعني
بعد تخرج عن ملكه راح يأتينا إن شاء الله في باب العتق. يجب على المسلمين أن يشتروها منه حتى يحرروها، واجب يشتروها، وإذا ماكو أحد يتبرع بشرائها يشتريها الإمام من بيت المال، يشتريها حتى يحررها من عنده ويدفعوا له ثمنها للكافر. نعم
حتى
إذا أسلمت بعد تحرم عليه ولا تبقى تحت سلطانه، فنشتريها من عنده وندفع له ثمنها وتبقى مسلمة وحرة حينئذ. بعد اللي يشتريها ويملكها تبقى أم عنده، وإذا ما أحد المسلمين اشتراها يشتريها الإمام من بيت المال ويعتقها. نعم
بالنسبة لاستبراء بالحج يعني قلنا لا يحتاج استبراء
ثاني. نعم
زين هو من المحرمات بالحج النكاح والإيقاع
اثنيناتهم، يحرم على الحاج عقد الزواج ويحرم عليه مقاربة النساء. نعم من محرمات الحج. نعم استمحكم عذرا أخوتي.